بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى
كلهم سوا خلاص.
فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوادث السنة الثانية. وفي السنة الثانية رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه الأذان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلقيه على بلال، وفيها فرض صوم رمضان ونسخ صوم عاشوراء وبقي صومه مستحبا. وفيها زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا فاطمة رضي الله عنهما. وفيها صرف الله عز وجل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقصود من السنة الثانية يعني من الهجرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وكتب التاريخ من هجرته، ولا يقصد به من البعثة لأنه بعث في مكة وبقي 13 عاما ثم هاجر إلى المدينة. وكانوا يبحثون عن وسيلة بعد بناء المسجد يشعرون بها الناس للحضور إلى صلاة الجماعة، فذكروا الناقوس وأشياء أخرى ذكروها. فجاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى تلك الرؤيا التي هي الأذان، يعني رأى شخصا يعني عمل الأذان وهو يسمعه. فجاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا جاء آخر وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال رسول عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواترت، يعني على هذا المعنى. ثم قال لعبد الله بن زيد تلقي هذا الأذان على بلال لأنه أندى منك صوتا، أندى بمعنى صوته أوضح وأبلغ يعني من صوتك، فألقى عليه الأذان، فصار هذا الأذان شعيرة للنداء لاجتماع الناس لصلاة الجماعة. وكما نعرف أن الأذان بدأ بهذه الألفاظ اللي هي توحيد الله عز وجل، تكبير الله وهو أكبر من كل شيء، ثم الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فأصبح هذا الشعار على المآذن في كل مكان. وهذا ما أراده الله عز وجل لانتشار هذا الدين، وأن هذا الدين هذه طريقته وهذه دعوته. ولهذا لما كان يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام البعوث للجهاد في سبيل الله يخبرهم بأنهم إذا حاصروا قرية أو مكان من الأماكن فإذا سمعوا الأذان يكفون عنهم، إذا سمعوا الأذان يكفون عنهم لأنهم أصبحوا مسلمين. وهذا يرد على الذين يقولون أن البشرية قد ارتدت بما فيها المؤذنون، والمؤذن هو يجدد إسلامه كل يوم 5 مرات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا إذا جاء المشرك أو الكافر سواء كان مشركا أو كافرا، والكافر معناه اليهودي والنصراني، أول ما يطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وكذلك لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تجد قوما أهل كتاب، يعني اليهود والنصارى، اليهود في اليمن، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه دعوة الإسلام، أول ما يدعى إليه غير المسلم الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وهذه الدعوة بهذا الأسلوب خفيفة على الإنسان الذي تدعوه للإسلام، لأنك لو قلت للشخص حينما يسألك ويريد أن يسلم، إذا قلت له أن الإسلام يريد منك أن تجلس 30 يوما لا تأكل ولا تشرب، وإذا شربت الخمر يجلدوك، وإذا سرقت يقطعون يدك، إذا قلت له مثل هذا الكلام يقول هذا الدين أنا ما أريده وينصرف. لكن الحكمة جاءت بأن يدعى الإنسان بهذا الأسلوب، والله قال لنبيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فمن دعي بهذا الأسلوب قبل الإسلام، إذا قبل الإسلام بعد ذلك هو سيصلي أكثر مما يفرض عليه، وسيصوم أكثر من رمضان، وسيجاهد في سبيل الله، وسيقدم كل ما يملك في سبيل الله، لأنه يعلم أن هناك جزاء لمن قام بهذه الأعمال. إذن بلال كان مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبلال كما تعرفون حبشي، ولكن الإسلام لا يفرق بين الأسود والأبيض والأحمر، ولا الشريف في النسب ولا الوضيع، وإنما الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام جمع جميع الأصناف جميع الأجناس، لأنه لا فرق بين هذا وهذا إلا بالتقوى. فبلال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نعرف كان صهيب وكان سلمان الفارسي، يعني هؤلاء جميعا من خيرة المسلمين، من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يذكر أيضا في هذه السنة فرض صوم رمضان، وهذا التشريع من حكمة الله عز وجل، لأنه لا يكلف الناس بالأشياء التي فيها نوع من المشقة حتى يطمئنوا لهذا الدين. ففي مكة 13 عاما لم يطلب من أي إنسان غير الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد، كل المطلوب من الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا قال ذلك هو يترك عبادة الأصنام. لكن هل يكلف بشيء؟ ما كلف بشيء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما سألها سائل وهو من أهل العراق كما في صحيح البخاري، سألها عن أول ما نزل من القرآن، وسألها عن مصحفها، فقالت له ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف. التأليف معناها الجمع، يعني كان القرآن مفرق ولم يكن مجموعا إلا في عهد أبي بكر جمع في صحائف، وفي عهد عثمان جمع بهذه الصورة المكتملة الآن بين أيدي المسلمين إلى الآن. فنسمع قولها، قالت رضي الله عنها إن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. المفصل هي السور القصيرة من الحواميم إلى الناس، سور قصيرة، وهذه السور إذا قرأتها تجد فيها الدعوة للتوحيد. أما التشريع في الأحكام تجد في سورة البقرة وسورة النساء، هذه كلها سور مدنية نزلت للتشريع فكانت فيها الأحكام. أما السور الأولى أو القصيرة هذه كانت فيها الدعوة إلى توحيد الله وتخويف الناس من النار، وبيان من أسلم لله عز وجل أن جزاؤه الجنة. ولهذا قالت هذا القول، قالت أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. تقول نزلت هذه السور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طفلة ألعب في مكة، يعني هذه السور نزلت على رسول عليه الصلاة والسلام في مكة، سور مكية. تقول نزلت وأنا طفلة ألعب في مكة، حتى ذاك الوقت ما أدركت. ثم قالت ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة، يعني الفترة الأولى كلها ما فيها أي حكم، إذن لما جاء للمدينة فرضت. ثم قالت، وهذا ينبغي لطلاب العلم أن يفهموه لأنه فقه في الدين، ثم قالت: ولو قال الله للناس وهم في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، نزلت آيات الأحكام. مكة الناس مغرمون بالخمر، فلو قال لهم الخمر حرام اتركوه ما يمكن، ما يمكن يتركونه، ولو قال اتركوا الزنا لا يمكن أن يتركونه، لأن فيه رايات موجودة مثل ما هو موجود الآن في العالم، يعني رايات في الأماكن الذي يريدون الدعارة يذهبوا للمكان الفلاني. كان هكذا في أيام الشرك حتى في مكة يعملون مثل هذا. ولهذا قالت كما صحيح البخاري: لو قال الناس اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. ثم تقول لما ثاب الناس الإسلام يعني رجعوا نزلت الأحكام. وقد سبق لنا ذكر تحريم الخمر. الخمر لم يحرم في مكة بل كانوا يشربونه، وجاءوا جلسوا فترة في المدينة كانوا يشربون الخمر، ثم جاء التحريم. والتحريم جاء بناء على الأسئلة التي وجهت من العقلاء حينما رأوا المشاكل التي تحدث من الخمر، لأن الخمر كما سماها الرسول عليه الصلاة والسلام أم الخبائث، لأن الإنسان إذا شربها فقد عقله، وإذا فقد عقله ارتكب كل المحارم، يعني يمكن يعمل فوحش حتى مع محارمه لأنه مجنون ما عنده عقل، يقتل ويعمل كل شيء لأنه مجنون. الله قال: يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر القمار هذا الذي يسمعون عنه الآن في الدنيا ويسمونه يا نصيب، كلها هذه قمار. يسألونك عن الخمر والميسر، نسمع الجواب من الله عز وجل. السؤال موجه للرسول والجواب من الله. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم كبير وفي منافع، المنافع لها البيع والشراء قد يحصل فلوس فيه، وحاجة قليلة جدا ما لها قيمة، لكن إثمه أكبر. في هذه الحالة العقلاء تركوا، أما التحريم ما في تحريم، وما زال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلح في قضية الخمر. نزلت الآية الأخرى موجودة في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا جاء تضييق في تحريم الآن، قبل ما في تحريم بس في تمييز، الإنسان هذا نافع وضار ماذا يقدم، يأخذ هذا أو يأخذ هذا، لكن هنا في تحريم، لكن هذا التحريم مؤقت، يعني أنت لا تقرب الصلاة وأنت سكران. إذن من الظهر إلى العصر ما يمكن الإنسان يشرب الخمر، لأنه لو شرب الظهر يأتي العصر وهو سكران ما يصحو، لو شرب العصر يأتي المغرب هو كذلك، لو شرب بعد المغرب يأتي العشاء هو كذلك. إذن لم يبقى إلا بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر يكون الوقت طويلا، الذي هو ممتحن ومبتلى يمكن يشرب في هذه الفترة، لأنه سيأتي وقت الصلاة وقد ذهب سكره. كذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن هذا ما زال الأمر. فنزلت سورة المائدة، الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا التحريم النهائي القطعي. ولهذا قال أنس حينما نزلت هذه الآية، وكان هو ومن عنده في مجلسه مجلس شراب يشربون والساقي يمر عليهم بالخمر لأنه ليس بحرام، لما سمعوا المنادي ينادي بأن الخمر حرمت، فقال له: اذهب انظر ماذا حدث. فلما خرج سمع هذا النداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخمر حرمت حينما نزلت هذه الآية. ماذا يقول الراوي والحديث في صحيح البخاري؟ كل الذين كانوا موجودين يشربون، من كان في يده كوب وضعه، من كان في خشمه يعني قد أخذ شيء لم يبلعه، ثم الناس كلهم في المدينة كسروا الدنان التي فيها الخمور، وأصبحت الأزقة في المدينة تمشي كأنها سيول تمر فيها. ليش؟ لأن الله عز وجل أصلح أولا قلوب الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، والله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن إذا ما يأتي الحكم من الله عز وجل والقلب صافي مستقبل لأوامر الله عز وجل، عند ذلك تمشي الأمور على بابها. أما قضية الجبر والقهر والقصر هذا لا ينفع، ولهذا الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث ودعا الناس للإسلام ما كان يرفع السيف على رقبة الإنسان يقول له تسلم ولا أقتلك، لأن هذا ما ينفع. وإنما الإنسان يدخل في الدين برغبة منه حتى يطمئن إليه ويستمر فيه. المنافقون حينما صار الضغط للمسلمين وأصبحت الدولة للمسلمين أسلموا حماية لأنفسهم وأموالهم، يشهدون لله بالوحدانية بالكذب، والله أخبر أنهم كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن أجريت لهم الأحكام على الظاهر، وهذه قاعدة ينبغي لطلاب العلم أن يفهموها وأن يعملوا بها. الأحكام على المسلمين بالظاهر، أما القلوب فإلى الله. حينما كان أسامة وأحد الأنصار يطاردون شخصا كافرا في معركة من المعارك، فلما لاذ بشجرة، تعرفون كلمة لاذ يعني لف وراء شجرة وهم يطاردونه السيوف مرفوعة عليه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله، فالأنصار كف عنه أخذ السيف قبض يده خلاص، أما زيد فضربه قتله. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. ما قبل منه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هل شققت عن قلبي، هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ إذن ما يجوز للشباب وهل الدعوة للإسلام كما يقولون بعواطفهم يحكم على المسلمين بالكفر، لأن هذه الكلمة تعصم قائلها. وكما سبق قلت لكم أن قائلا قال وهو من الكتاب ما يعتبر من العلماء الذين له صلة بالسنة مع القرآن، قال البشرية كلها ارتدت بما فيها المؤذنون. حينما يقرأ الشباب هذا الكتاب ويجدون هذا الكلام خلاص ما عندهم عاصم يعصمهم، يظن أن المسلمين كلهم كفروا. ولهذا الأحكام صادرة على المسلمين من هؤلاء الذين نجدهم يفجرون أنفسهم ويفجرون أنفسهم في الآخرين، لا يفرقون بين هذا وهذا، لأنهم لا يعتبرون هؤلاء المسلمين مسلمين. يعني لما يقال لهم لماذا، قالوا فيه كفار، كفار مثلا النصارى الموجودين. طيب هؤلاء المساكين الآخرين شيبان ونساء وأطفال عندهم في عقيدتهم أنهم كفار، ولكن ما يظهرون هذا لأن الناس ما يقبلون منهم مثل هذا الكلام، ولكن يعتقدون ذلك. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام أحمد حينما نكل به وعذب وضرب عصم بالسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم قال لا يجوز الخروج على الإمام ما لو تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهو لما أخذه المأمون ونفذ المعتصم في الدولة العباسية، لما اعتنقوا قول المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، والقرآن هو كلام الله ليس مخلوق، إنما هو كلام الله يتكلم به، وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا كلام الله، والله عز وجل ما كان مخلوقا. لأن من قال القرآن مخلوق كان يقول أن الله عز وجل مخلوق، أو أن صفة من صفات الله مخلوقة. فالإمام أحمد لم يطيعهم في المعصية، لماذا؟ عصم بالسنة لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قالوا قول القرآن مخلوق وحنفك القيود بأيدينا، لأنه كان مقيدا، فلم يرضى، قال أعطوني آية أو حديث، إما آية من كتاب الله أو حديث من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أقبل هذا القول. ما عندهم شيء، القرآن كله كلام الله، ليس فيه حديث أن القرآن مخلوق، وليس فيه آية أن القرآن مخلوق، بل القرآن كلام الله، وكذلك السنة تؤكد ذلك. إذن لما امتنع ولم يطعن في المعصية ضربوه وقتلوا من قتلوا، لكن في هذه الحالة لم يحكم حتى على المعتصم والمأمون. المعتصم هو الذي باشر الضرب وهو خليفة المسلمين، لم يحكم عليه بالكفر، فضلا أن يحكم على البشرية كلها. ما لا عصمه عصمته السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج على إمام المسلمين ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا أصبح كافرا أيضا نفس العلماء بالقواعد الشرعية أنه إذا كانت هناك قدرة على أنهم يزيلوا هذا الحاكم الكافر ولم يكن هناك تدمير وقتل للأبرياء فيعملون ذلك، لكن إذا لم يستطيعوا إلا بقتل عالم لا ذنب لهم فهم يكفون ويصبرون. هكذا القواعد الشرعية التي قعدها المسلمون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه السنة الثانية من الهجرة فرض صوم رمضان، وحديثنا نقول أن التشريع نزل من الله عز وجل بهذا الترتيب حكمة من الله عز وجل حتى الناس يستطيعون ويقوموا بهذه التكاليف. لو نزل جملة واحدة لما قام الناس بها. أيضا من الحوادث، لأنه لما جاء المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يفرض صوم رمضان وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لماذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون فصامه شكرا لله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فكانوا يصومونه فرضا. حينما فرض رمضان بقي صوم يوم عاشوراء نافلة، وفيه الأجر العظيم كما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر بأن يصام يوم قبله ويوم بعده. وفيها أيضا من الحوادث أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوج عليا بفاطمة رضي الله عنها. وفيها المسألة الكبيرة وهي صرف الله عز وجل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة. الرسول حينما فرضت عليه الصلوات ليلة الإسراء والمعراج وهو في مكة ونزل من السماء وجاءه جبريل في صبيحة ذلك اليوم وصلى به صلاة الفجر في أول الوقت ثم الظهر في أول الوقت والعصر والمغرب والعشاء، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت وقال الصلاة بين هذين الوقتين. ولهذا الصلاة توقيفية، ما في أحد له فيها اجتهاد. المغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، ليس لك أن تقول لماذا هذه ركعتين وهذه ثلاث وهذه أربع، هذا فرض من الله عز وجل وعليك أن تمتثل ما أمر الله به عز وجل. إن وجدت حكمة وفهمتها مما جاءت بها الأحكام الحمد لله، وإن لم تدرك ذلك فعليك أن تسلم. وهكذا مثل هذه الصلوات بهذه الأعداد وبهذه الأوقات المحددة ليس لنا أن نعترض نقول لماذا ما تكون الصلاة كذا وكذا، وإنما الله عز وجل هو الذي فرضها، وجبريل عليه السلام هو الذي جاء وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رسول صلى بالمسلمين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقلت صلواته عليه الصلاة والسلام للناس إلى يومنا هذا بجميع ما فيها حركاتها وسكناتها وغير ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه وهو في مكة ماذا يصنع؟ القبلة ما حددت له، ولكن كانت قبلة الأنبياء جميعا إلى بيت المقدس، قبلة الأنبياء الذين سبقوه إلى بيت المقدس، فكان يصلي إلى بيت المقدس، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ثم يصلي. استمر الفترة تلك كلها وهو في مكة أنه يصلي إلى بيت المقدس. ثم لما هاجر إلى المدينة كان أيضا يصلي إلى بيت المقدس، وكان يحب أن تكون قبلته إلى الكعبة قبلة إبراهيم، وقال لجبريل ذلك القول فقال أنا عبد مرسل اسأل ربك. الله عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا كان فيه اختبار، فيه اختبار وفيه فتنة، فيه أهل القبلة الذين هم اليهود قبلتهم بيت المقدس، وفيه المشركون قبلتهم الكعبة على شركهم، وفيه منافقون. نسمع الآن نقرأ في هذا ونسمع الآيات الواردة في ذلك ونسمع ما قاله أهل الكتاب يشنعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاله الكفار حينما ترك قبلتهم كما يقولون أولا ثم بعد ذلك رجع إليها ثانيا، يعني قبلتهم الكعبة المشركون جميعا، فأولا تركها وصلى لبيت المقدس ثم بعد ذلك رجع إلى قبلتهم أي إلى الكعبة. نسمع ماذا يقولون. وكذلك المنافقون لهم قول، واليهود لهم قول. نسمع هذه الأقوال ثم نعلق عليها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: تحويل القبلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهرا قبلة اليهود، وكان يحب أن يصرفه الله إلى الكعبة، وقال لجبريل ذلك، فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
الله أنزل هذه الآيات التي في سورة البقرة من أول الجزء الثاني: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء من الناس، والسفيه هو الذي يعترض على أحكام الله عز وجل، وأما العاقل المؤمن لا يعترض على أحكام الله. فالله عز وجل له جميع الدنيا شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، حيثما يريد أن يأمر عباده بشيء هم يمتثلونه. هذه الآية لما نزلت الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل الكعبة. أولا ننظر كيف امتثل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، أي المؤمنون. حينما نزلت هذه الآية صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في هذا المسجد إلى الكعبة، لأنه كان قبل ذلك يصلي إلى بيت المقدس، ومكث من حين هاجر مدة 16 شهرا، يعني 4 أشهر قبلته إلى بيت المقدس. حينما صلى معه بعض المصلين وخرجوا، وذهب أحدهم إلى قباء، فوصل والناس يصلون في مسجد قباء صلاة الفجر، ما بلغهم تحويل القبلة، وإنما يصلون إلى بيت المقدس. فوقف وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة. فتحولوا من وضعهم الإمام والمأمومين، الإمام اتجه إلى الكعبة وكذلك المأمومين خلفه تحولوا وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. والحديث هذا في صحيح البخاري. ومسجد القبلتين الذي اشتهر وأخذ الشهرة والاسم كذلك فيه أثر وارد في هذا، لكن هذا في صحيح البخاري الذي هو قضية مسجد قباء، وأن التحويل للقبلة كان فيه. ولا يمنع ذلك، قد يكون بعض المصلين منهم من خرج إلى هذه الجهة ووجد الناس وأخبرهم بذلك. فالشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما يبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يترددون، وما كان الناس يكذب بعضهم على بعض، ما قال المصلون نكمل صلاتنا ثم بعد ذلك نروح ونتأكد هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح، بل قبلوا كلامه وأكملوا صلاتهم. وهذا مما أخذ به العلماء، وهذه القضية لطلاب العلم، قبول الخبر الواحد يخبر، فإذا كان صادقا يقبل خبره. فهم لما أخبرهم ذلك الرجل قبلوا خبره، بخلاف الشهادة، فالشهادة لابد من 2. وأما هذا الخبر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ذلك، أي حولة القبلة، فأخبر أولئك فقبلوا خبر ذلك الرجل. هذه الآيات التي أشار إليها يعني نفس الصفحة بكاملها، يعني من آية 144 إلى آية 155 كلها في موضوع تحويل القبلة. يعني من قرأ هذه الآيات في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من هذه الآية 144 إلى 155 كلها نزلت في تحويل القبلة وما يتعلق بها. يقول المؤلف: وكان في ذلك حكمة عظيمة ومحنة للناس مسلمهم وكافرهم. يعني حكمة أن الله عز وجل يأمر بما يشاء، وفيه محنة للناس، الامتحان هو الابتلاء والاختبار، فالذي يثبت الله عز وجل يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. فالمسلمون ثبتوا وعلموا أن ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله عز وجل، وأن الرسول لا يقول شيئا ولا يعمل شيئا إلا بأمر ربه، فثبتوا على ذلك. أما السفهاء فهم الذين اختلوا في ذلك. الاختبار للمسلمين فثبتوا، والكفار نسمع قولهم. اقرأ. فأما المسلمون
قال رحمه الله تعالى: فأما المسلمون فقالوا آمنا به كل من عند ربنا.
يعني ما في فرق بين القبلة الأولى والقبلة الثانية، كلها من عند الله. الله أمر أولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي كما يصلي الأنبياء إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمره أن يتحول ويصلي إلى الكعبة. نعم.
وهم الذين هدى الله ولم تكن بكبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا.
هذا المشركون، لأن الطوائف الموجودة إما مسلم، وهذا الاختبار قد حدث ليلة الإسراء والمعراج. يعني ليلة الإسراء والمعراج لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، كما قال الله عز وجل: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم عري به أيضا وأصبح في مكة. ولما جاء أبو جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جالس في صحن الكعبة يفكر فيما رأى من آيات ربه الكبرى، قالوا: هل من جديد؟ هل عندك شيء جديد اليوم؟ لأنهم يعبرون عنه أنه كلما جاءهم بشيء جاء بشيء منكر، شيء جديد يعني. فقال: نعم. قالوا: ماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء الذين مجتمعين في ناديهم هل تخبرهم بما أخبرتني به؟ قال: نعم. يعني هو يتثبت لنفسه، يخشى أن الرسول إذا جاء وقال لهم أنه، يعني أبو جهل قال لهم أنه أسري به بيت المقدس، يقول له: كذبت ما قلت لك. فدعاهم قال: هلموا تعالوا. فلما جاءوا قال: اسألوا محمد يقول أسري به بيت المقدس وأصبح بيننا. فسألوه فقال: نعم. هنا جت محنة وفتنة للناس. أولا، عقول الناس لا تقبل في ذاك الوقت أن إنسانا في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ثم يعود إلى مكة. قالوا: كيف يكون نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ شهر يسافرون شهر كامل من مكة إلى بيت المقدس على الجمال ثم يرجعون شهر كامل، كيف محمد يقول في ليلة ذهب ورجع؟ هو ما قال لهم عن المعراج إلى السماوات، هذا ما يفكرون فيه كلية، لكن قال لهم بالشيء الذي يعرفونه. عند ذلك جاء الاختبار للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا امتحان. فامتحن الرسول وسألوه عن بيت المقدس لأنه لم يذهب له ولم يعرفه، فسألوه عن أوصافه. قال: مادام ذهبت إلى بيت المقدس وجئت أخبرنا كيف بيت المقدس. فكانوا يسألونه عن أوصاف بيت المقدس وعن أبوابه، وهو يذكر لهم الأوصاف كما هي، كما يقول عليه الصلاة والسلام: في شيء أرتج عليه لم يتبينه، يعني وصف من الأوصاف ما تأكد منه 100%. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، يعني يقلب له مثل ما نشاهد الآن الكعبة، وإحنا هنا الآن تشاهد الكعبة أبوابها وكل ما فيها، فرفعه له فكان يصفه كما هو. فقالوا: أما الوصف فقد صدق، الوصف قد صدق. منهم من يرتد الذين إيمانهم ضعيف، والمشركون أخذوها دعوة على الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يكذب، والمؤمنون صدقوا. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه حينما خرج المتعجلون من المسجد فوجدوه داخلا، فسألوا قالوا له: اسمع لصاحبك ما يقول. قال ماذا يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. هو تثبت رضي الله عنه. قال إن كان قال ما تقولون فقوله حق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه. إذن هذا فيه امتحان. إذن تحويل القبلة فيه هذا الامتحان. المؤمن قال آمنا بما أخبر الله عز وجل به وبما أمر به امتثلنا، والمشركون يقولون، المشركون الذين يعبدون الأوثان وكانوا يصلون إلى الكعبة، قالوا ما دام رجع عن القبلة وتوجه إليها ورجع إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا، يعني سيرجع مرة أخرى يصير مشركا مثل ما كنا مشركين. طيب اليهود ماذا قالوا؟
وأما اليهود فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
يعني لماذا كان الرسول يصلي إلى بيت المقدس ثم رجع؟ ما هو السبب؟ لو كان على حق وأنه على دين حق كان استمر، لكن هو يتقلب الآن هنا وهنا، فما ولى عن قبلته التي كان عليها؟ لماذا؟ نعم.
وأما المنافقون فقالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها.
هذا يعني مقايسة، القبلة الأولى إن كان حقا فقد تركها. طيب
وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل.
نسمع هذا كلام المنافقون، قالوا هذا الكلام. يعني القسمة قسمين، هذا وهذا، إما هذا وإما هذا. والله عز وجل أخبر أن قوله الحق، وأخبر في هذه الآيات قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فالله عز وجل له الأمر وله النهي، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر، فعلى المخلوق أن يمتثل ما أمر الله عز وجل به. طيب ولما كان،
قال رحمه الله تعالى ولما كان ذلك عظيما وطأ الله سبحانه قبله أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه سبحانه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالمعاتبة لمن تعنت على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينقد له.
هذا في قضية النسخ. النسخ الله عز وجل يأمر بأحكام ثم ينسخها إذا شاء، وله الحكم في ذلك. قبل تحويل القبلة الله قال في هذه السورة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بمثلها أو خير منها، فتحدث عن قضية النسخ وأخبر أنه إذا نسخ شيئا فإما أن يأتي بشيء أحسن منه وإما أن يأتي بشيء مثله. إذن هو الآن حولهم إلى الكعبة قبلة إبراهيم فهي أحسن من القبلة الأولى، فهو نسخ القبلة بقبلة، فالله عز وجل هو الآمر فأمر بذلك. في آية وردت بعد هذه الآية، هذه في 107 في سورة البقرة، إلا هي ما نسخ من آية أن ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله قادر على كل شيء، يأمر بهذا وينهى عن هذا، وله القوة وله العزة. قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذا قوله فيه عتاب على الذين يعملون مثل ذلك العمل ولم يمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله به. يقول أم تريدون أن تسألوا رسول الله كما سئل موسى، يعني أنتم هؤلاء الذين بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمره الله عز وجل بذلك، تريدون أن تتعنتوا عليه كما تعنت أصحاب موسى على موسى؟ لأن أصحاب موسى تعنتوا عليه في أشياء كثيرة، ومنها طلبوا منهم أن يريهم الله جهرة، قالوا لن يؤمنوا به حتى يريهم الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء.
يعني النصارى واليهود أهل الكتاب هم يريدون أن يضلوا المسلمين، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم، وودهم بذلك كفارا أو كفرا وحسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا اليهود أنفسهم اختلفوا ما بينهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون كتاب الله. إذن هم اختلفوا فيما بينهم، كل من يدعي على الثاني على أنه ليس على شيء. إذن هم الأصل كان حقا الذي جاء به موسى وجاء به عيسى، لكنهم هم الذين بدلوا وحرفوا وغيروا. نعم.
ثم ذكر شركهم بقولهم اتخذ الله ولدا.
نعم.
ثم أخبر أن المشرق والمغرب لله، فإنما يولي عباده وجوههم فثم وجهه.
نعم، يعني أخبر على أن المشرق والمغرب لله عز وجل، قل لله المشرق والمغرب، كونه حول القبلة من الشمال إلى الجنوب هذا له، فهو هو الحاكم وهو الخالق وهو المدبر، هذا أمره. نعم.
وأخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهل الكتاب لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يمكن أن يرضوا عن المسلمين، وهذا قول الله عز وجل، مهما أراد المسلمون أن يترضوا الكفار وأن يتنادوا لهم عن دينهم عن أشياء من الدين لن يقبلوا، والله عز وجل يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذا اتبعت ملتهم خلاص رضوا عنك، أما كونك تريد أن تبقى على دينك وهم يريدون منك أن ترجع إليهم وتتنادى لهم عن بعض الأشياء منها القبلة هذه، حتى لو بقيت على قبلتهم هم لن يرضوا حتى ترجع عن دينك إلى دينهم. وهكذا المسلمون الآن وما يقولونه الجماعة الذين يدعون تقارب الأديان وينظروا لليهود وللنصارى وللمسلمين، لا بد أن يكونوا على منهج متقارب. ولهذا تجد في بعض البلدان الآن تجد في المسجد فيه إنجيل وفيها التوراة وفيه مصحف، المسجد لما تنزل فيه في بلدان العالم الآن، وهذا من دعوة التقارب، يقولوا خلاص كلنا يعني إخوان، خلاص إذا نزلت المسجد ستجد النصراني يجد كتابه واليهودي يجد كتابه والمسلم يجد كتابه. والله عز وجل قال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لكن هل يجبرون النصارى واليهود على الدخول في دين الإسلام؟ لا، الله عز وجل أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يدينهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم، هذا حينما تكون للمسلمين قوة. وهذا سيأتينا بعض المناسبات في مثل هذه القضية، هل المسلمون عندهم القوة الكاملة والاستعداد الكامل لأن يعلنوا الجهاد على الكفار؟ ليس عندهم ذلك، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلن الجهاد ولم يأمره الله عز وجل بذلك حتى وجدت القوة عنده ووجد له دار إسلام، سنسمع ذلك. نعم.
ثم ذكر خليله إبراهيم وبناءه البيت بمعاونة ابنه إسماعيل عليهما السلام، وأنه جعل إبراهيم إماما للناس، وأنه لا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه.
نعم.
ثم أمر عباده أن يأتموا به وأن يؤمنوا بما أنزل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أنزل إليهم وإلى سائر النبيين.
القاعدة عند المسلمين أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء ويؤمنون بجميع الكتب التي أوحاها الله إلى الأنبياء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، هذه عقيدة المسلمين. اليهود كفروا بعيسى بل ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه أنه هو النبي المبعوث المبشر به، وسبق لنا قصة عبد الله بن سلام الذي أسلم وهو من اليهود من علمائهم، فهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، إذن هم يفرقون بين الأنبياء، يؤمنون بموسى الذين هم اليهود ويكفرون بعيسى، بل كما عرفنا وكما نص القرآن أنهم قالوا قتلوه وصلبوه، والله أخبر أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وادعوا عليه وعلى أمه البهتان ورموا أمه بالزنا، وهذا كله من قبح اليهود. النصارى لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والرسول أخبر وعيسى بشر به قبل ذلك ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، والله عز وجل نص على أوصافه الكاملة وأخبر أن اليهود أهل الكتاب عموما يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني معرفة لا شك فيها، الإنسان قد يشك في جاره في الشخص الذي رافقه فترة طويلة قد ينساه، لكن ابنه لا يمكن أن يشك فيه، كل واحد يعرف ابنه. فالله أخبر أنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءت أوصافه في التوراة وفي الإنجيل. ولهذا كما قلنا عن عبد الله بن سلام، وسبق الحديث عن ذلك وفي الصحيحين، أن عبد الله بن سلام ينتظر هذا النبي كما كان اليهود في المدينة ينتظرونه، وكانوا يتهددون الأوس والخزرج ويقولون قد ظل زمان نبي مبعوث سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هكذا كانوا يقولون للأوس والخزرج في المدينة، هنا في هذه المدينة. لكن لما أراد الله عز وجل الخير للأوس والخزرج، عرفنا فيما سبق أنه ذهب عدد من الأنصار لأنه كان الناس يحجونهم على كفرهم، فوجدهم الرسول عليه الصلاة والسلام فسألهم من القوم، لأنه كان يتجول بين الحجاج في أيام منى. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس للإسلام، كلما دخل مخيم دعا أهله، ويأتي بعده عمه أبو لهب فيقول هذا كذاب وهذا صابي لا تسمعوا منه، وهكذا حتى مر بالجماعة هؤلاء، سألهم من أين أنتم، فأخبروه أنهم من يثرب. قالوا نعم. قال تجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. فحدثهم وبين لهم الإسلام وما يدعو إليه. بعضهم قال لبعض تدرون هذا الرجل الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقوكم إليه، فآمنوا به وواعدوه في العام القادم أن يأتي عدد منهم، وهكذا حتى كتب الله لهم الإسلام قبل اليهود. اليهود زاد حنقهم وبقوا على دينهم وهم يعرفونه. فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام كان عبد الله بن سلام يترقب هذا الرجل الذي سيبعث، لأنه موجود في التوراة والإنجيل. فلما سمع به ذهب إليه وعرف أنه رسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء للرسول وقال أريد أن أختبرك أو أسألك أسئلة ثلاثة لا يعرفها إلا نبي. فسأله الأسئلة الثلاثة التي سبق ذكرها وهي في الحديث صحيح البخاري، يعني كيف يحشر الناس أول ما يحشرون، فأخبره أنها تحشرهم نار من المشرق إلى المغرب. وسأله أول أكل أهل الجنة، ما هو الأول، يعني أول شيء يقدم لأهل الجنة يأكلونه، فأخبره أنه زيادة كبد الحوت. ثم سأله عن الشبه أي المولود، مرة يشبه أمه ومرة يشبه أباه، ما هو السبب في ذلك، فأخبره وقال أخبرني جبريل آنفا. وذكر على أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أصبح الشبه إليه، وإن كان بالعكس أصبح الشبه لأخواله إلى أمه وأخواله. فقال أشهد أنك رسول الله. ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن يهود أهل بهت، يعني يعرف طبيعة اليهود، ما هم أهل حق، أهل ظلم وأهل بهت وتعدي على الآخرين. قال إن اليهود أهل بهت، فأريد أن تسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت. يعني هو يريد أن يثبت مكانته عند الرسول عليه الصلاة والسلام كيف حاله كان. فجاء اليهود وخبأه الرسول عليه الصلاة والسلام في داخل البيت، فقال لهم كيف ابن سلام فيكم، يعني كيف وضعه فيكم. فقالوا هو أعلمنا وأفضلنا، وما تركوا وصف من أوصاف المدح إلا ذكروه فيه. فقال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا أعاده الله. فخرج إليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا هو أردلنا وأخسنا، ولم يتركوا شيئا من المذام إلا حولوه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك ذلك. فالشاهد أنهم يعرفونه وكفروا به حسدا وبغيا. أما المسلمون فيؤمنون بجميع الأنبياء، الأنبياء الذين سبقوا يؤمنون بهم، من جاء ذكره مفصلا في كتاب الله آمنوا بذلك التفصيل، ومن جاء ذكره مجملا آمنوا بذلك الإجمال، وكذلك الكتب السابقة التي أنزلت عليهم يؤمنون به، كما سمعنا في هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والذي هو القرآن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآية. أما اليهود فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعيسى، وأما النصارى فلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان المطلوب منهم أن يؤمنوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأخبر أنه أرسله رحمة للعالمين، رحمة ما هو نقمة، بل هو رحمة للعالمين جميعا، لليهود وللنصارى ولغيرهم، فهو مرسل إلى الناس جميعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والله عز وجل قال له: قل يا أيها الناس، ما قال يا أيها العرب، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالشاهد أنهم لم يؤمنوا به لا عن جهل وإنما عن علم، فكفروا به حسدا وبغيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأخبر أن الله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة التي هي أوسط القبل وهي أوسط الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب.
الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف يكون شهداء على الناس؟ جاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني الرسول يشهد على أمته بأنه بلغهم ما أرسله الله عز وجل به إليه، وهذه الأمة تشهد على الأنبياء، على الأمم السابقة، أن أنبياءهم بلغوهم ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه. لأنك إذا قرأت في كتاب الله تجد قصة نوح وقصة هود وقصة موسى وجميع الأنبياء مع أممهم دعوهم، وكل نبي يقول: ما علمت لكم، يعني الله عز وجل يقول: ما علمت لكم من إله غيري. كل نبي يقول لأمته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حينما يأتي نوح الذي ورد فيه الحديث صحيح البخاري، ويسأله الرسول ويسأل الله عز وجل عن قومه هل بلغهم، فيقول: نعم. فيقولون: ما جاءنا من نذير، ينكرون. فالله عز وجل يقول له: من يشهد لك؟ فقال: أمة محمد. فيأتون ويشهدون، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيأتون ويشهدون على أن نوح بلغهم. طيب كيف يشهدون هم حضروا؟ هم آمنوا بما جاء في كتاب الله، وقرأوا أن نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله، ولم يقبلوا تلك الدعوة، بل من عنادهم كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونهم، ويستغشون ثيابهم حتى لا يرونهم، وهكذا استمر عنادهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ولما قال: رب انصرني بما كذبون، الله عز وجل أوحى إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فكان يصنع الفلك، الفلك تعرفون السفينة، لكن يصنعها في اليبس، والسفن ما تصنع إلا في الأحواض، يعني في طرف البحر، حتى لما تصنع يدفوها للبحر وخلاص تمشي، أما في صحراء كيف تكون؟ فكان يمرون به ويستهزئون به، فهو يقول: إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. ثم قال: ستعلمون ماذا سيكون. فالله عز وجل أوحى إليه بأنه إذا جاء أمره وفارت النور اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فالله عز وجل أنجاه ومن معه، وهو المثل المضروب بسفينة نوح. والسنة يقول: من أخذ بالسنة كأنه ينجو من البدع ومن الخرافات، مثل سفينة نوح لم ينجو إلا من ركب فيها. ولهذا قال لابنه: يا بني اركب معنا. وهذه طبيعة بشرية، والله عز وجل وعده أنه سينجي أهله، يعني حكم عام. فلما قال لابنه: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الماء أصبحت الأرض تنبع مياه وفارت النور والسماء تمطر الماء من فوق ومن تحت، حتى أصبحت الأمواج مثل الجبال، الله عز وجل قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. شوف هذا التمثيل وهذا التصوير لهذا الوقع وهذه القصة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. فلما قال لابنه اركب معنا قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، في جبل طويل أبغى أطلع فوق خلاص الماء ما يصلني. قاله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ما في نجاة إلا من الله عز وجل. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، حال بينهم الموج خلاص قط الجبال كلها على ارتفاعها، غارق الناس كلهم ولم يبقى أحد إلا من كان في السفينة. قال نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي ووعدك الحق، لأن الله عز وجل قال سننجيك وأهلك. الله رد عليه قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هذا وإن كان ابنك ولكنه ليس ممن دخل في الوعد لأنه كافر. إذن القرابة لا تنفع صاحبها، هذا نبي وهذا ابنه بهذه الصورة كافر، فالله عز وجل أهلكه. فالشاهد من هذا على أن الأمم هذه أو الأمة هذه من فضلها الله عز وجل فضلها على الأمم السابقة جميعا. ومما يميز ذلك الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أنتم توفون 70 أمة أنتم أفضلها وخيرها. والله قال في هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن نقرأ الآية نكملها، الخيرية هذه كيف يعني؟ هل هو من أجل أشكالهم، من أجل ألوانهم، ولا لأمر آخر؟ في الألوان والصحة وكذا يمكن بعض الكفار أحسن من المسلمين في أجسامهم. كنتم خير أمة للناس أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإذا وجدت هذه الأشياء فهذه هي الخير.